أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرين دفعت إلى زيد وأورم لعمر قيمتها. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى فرع يتعلق بالمبحث السابق، حيث قلنا بأنه الإقرار في الحالة الأولى إذا كان كلاهما معينين فكلا الإقرارين يكونا ماذا؟ لا لازمين. تذكروا المطلب، لو قال لزيد هذا الدرهم بل هذا الدرهم وجب عليه لزيد كلا الدرهمين. الآن يتعرض المصنف إلى نفس هذا الفرض، لكن يكون عندنا مشكلة بلحاظ أنه المقربه واحد. في المطالب السابقة المقربه متعدد والشخص واحد، فلا مانع أن يعطى المقربه كليهما إلى الشخص الواحد، يعطى كلا الدرهمين إلى الشخص الواحد. هنا لا، هنا عين واحدة شخصية أقرها بأن تكون لشخصين، للأول وللثاني، والحال أن الواحد لا يمكن أن يكون مالكه إلا شخص واحد، إما الأول وإما الثاني. بيان ذلك، لو قال الشخص والمقر أن هذه الدار الشخصية لزيد ثم قال بل لعمر، قلنا فيما سبق بقوله هذه الدار لزيد قد أقر أن هذه الدار لزيد، بقوله بل رفع يده عن الإقرار الأول وصيره كأنه مسكوت عنه، لكنه لا يقبل لأنه رفع يد بعد الإقرار، فلا أثر لماذا لرفع اليد. بعد قوله بل لعمر يكون بمقتضى بل يكون الإقرار هذه الدار لمن؟ لعمر. هنا تحصل مشكلة، كأنه أقر أن هذه الدار لزيد وأنها أقر أنها لعمرين، والحال أن العين الشخصية لا يمكن أن يتواردا عليها مالكين مستقلين. إن قلت لا توجد مشكلة في البين، هل لا قلتم أن هناك شركة بين زيد وعمر؟ فنقول بأن هذه العين تصير مشتركة بين زيد وبين عمر، والممتنع هو اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد، ولا يمنع اجتماع مالكين مشتركين على مملوك واحد، إذ الدار قد تكون مملوكة مشتركة بين أشخاص متعددين كالعين بالنسبة إلى الورثة. فكيف تقول أن هنا مشكلة؟ أصلا لا نسلم وجود مشكلة، واضح؟ خب المصنف ما أشار إلى ذلك. خب في مقام الجواب، الجواب واضح عن هذا الإشكال. ليش؟ لأن الإقرار قد تعلق بثبوت العين مستقلة إلى المملوك المستقل، فعندما قال هذه الدار لزيد ما معنى هذا الإقرار؟ أن تمام الدار لزيد بحيث يكون زيدا يملكها ملكا مستقلا. فعندما جاء بعد ذلك وقال بل لعمرين، بل تثبت ما ثبت في الحكم الأول لما بعد بل، فيكون الثابت إلى عمر أيضا الملكية المستقلة. إن قلت تقول ببركة وجود بل فهمنا الإشاعة، فهل لا جعلتم بل مفسرة؟ واضح المطلب؟ نقول لا يصح ذلك. ليش؟ لأنه فرقنا بين بل وإلا، فإن إلا ببركتها لا ينعقد الظهور إلا بها فيكون مفسرة، أما بل تكون استئنافا لكلام جديد في قوة الاستئناف، لأنها تفسر لأنها تبين عليكم السلام. ففي هذه الحال تتركز المشكلة، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ هذه الدار نعطيها لمن؟ هل نعطيها للأول أو نعطيها للثاني؟ واضح الفكرة؟ يقول المصنف في هذه الحالة الدار تعطى للمقر له الأول، ويغرم المقر قيمة الدار لمن؟ للمقر له الثاني. لماذا؟ عندما قال هذه الدار لزيد بمقتضى هذا الإقرار ماذا نفعل؟ الإقرار الأول نعطي الدار إلى زيد. بعد ذلك لما قال بل هذه الدار لعمر، ما معنى ذلك؟ يعني حكم بأن هذه الدار موجودة لعمر. لكن نسألكم، هل الدار موجودة أو موجودة الآن؟ الدار غير موجودة لأنها ثبتت أنها لزيد. فكأن المقر قد أتلف مال من؟ مال عمر، وحال بينه وبين ملكه، لأنه لولا إقراره لزيد لكان هذه العين لمن؟ لعمر. لما أقر بالدار لزيد فيقال بأن المقر قد أوجب وجود حائل بين من؟ بين المالك وبين ملكه، كأنه أتلف العين بعد ذلك أقر. مثل شخص عنده كتاب أتلف الكتاب ثم قال هذا الكتاب الذي أتلفته لزيد، على ماذا يحكم؟ يغرم. ماذا يغرم؟ المثل أو القيمة. هنا أيضا كذلك لما ثبت أنه في الإقرار الثاني حكم بأن الدار لزيد، المفروض أن يسلمه ذات الدار، لكنه بسبب إقراره للأول أحال بينه وبين المالك. وعندنا قاعدة تقول كل شخص أحال بين المالك ومملوكه يغرم قيمة ماذا؟ قيمة الملك، لأنه تسبب في الإتلاف، هي من باب التسبيب في الإتلاف، لكن هذا الإتلاف مو حقيقي، بمثابة الإتلاف الشرعي. واضح الفكرة؟ ولهذا قال ولو أقر هذه الدار لزيد بل لعمر دفعت إلى زيد، نفس الدار دفعت إلى زيد من وين؟ بمقتضى إقراره الأول. واضح؟ وغرم لعمر قيمتها.
في ميزة للتعيين هذه الدار، أو إذا قال الدار
لزيد، إذا كان الدار لزيد بل وش اللي قال؟ قال الدار لزيد بل لعمر، خب ما في تهافت. ليش؟ يقول كلاهما كليين، فيعطي زيد كل دار، حكم على كل الدار، هو يشخصها يعطي دار معينة، ويعطي لعمر دارا أخرى لأنه كلي، الكلي هو الذي يكون فيه التشخيص. المشكلة هنا لأنه الإقرار وقع على الجزئي، والجزئي الواحد لا يمكن أن يكون ماذا؟ مملوكا لشخصين، فتحصل المشكلة. واضح؟ أما لو كان كلي ماكو مشكلة، قال دار لزيد بل لعمر ما في مشكلة، يعني دار كلية لزيد ودار كلية لعمر، والكلي يكون تشخيصه بيد من؟ بيد المقر، فيعطيه دار ويعطيه دار، ما في مشكلة. يقول عملا بمقتضى إقراره الأول وغرم لعمر قيمتها. ليش؟ قال لأن المقر قد حال بينه بين ماذا؟ يعني بين الثاني اللي هو بين عمر وبين المقر به بإقراره. وكل شخص تسبب في الإحالة وأحدث حائلا بين المالك ومملوكه كأنه أتلفه بعد ذلك أقره، أتلفه لأنه أقر أنه للأول. فإذا أتلفت هذا إتلاف شرعي مو إتلاف حقيقي، بإقراره أنه للأول أتلفه، حينئذ أقر به بعد الإتلاف أنه للثاني، فيغرم القيمة لأنه قد حال بينه وبين المقر به بإقراره الأول، فيغرم له للحيلولة الموجبة للغرم، لأنه الحيلولة موجبة لماذا؟ من أسباب التغريم، من أسباب الضمان. قال إلا أن يصدقه زيد. خب يقول لو فرضنا في هذا المثال أنه عندما قال هذه الدار لزيد بل لعمر، جاء زيد يستحق لو ما يستحق الدار؟ قال بلي، ما ذكره ما استدركه وما ذكره المقر كلامه صحيح، هذه الدار ليست لي إنما هي لعمر. نقول له قولك أن هذه الدار ليست لك أقررت على نفسك بأنك لا تستحق الدار، فحينئذ تحققت حيلولة ما تحققت حيلولة؟ لم تتحقق الحيلولة، فتعطى الدار إلى من؟ تعطى الدار هنيئا مريئا إلى من؟ إلى عام. خب تعطى إلى عام ببركة إقرار من؟ المقر مو زيد. زيد ما العلاقة يقول هذه الدار لعام؟ أنت ما لك، أنت قلت هذه الدار ليست لي ولعمر. أما قولك لعمر ما علاقة بك، ما نأخذها، أن هذا إقرار في غير الملك. أما قولك أنها ليست لي نأخذ به إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. إذا الدار ليست لك تعينت هذه الدار لعمر ولا توجد حيلولة. قال إلا أن يصدقه زيد، يعني يصدق زيد المقرة، هي يصدقه مفعول به، إلا أن يصدق زيد المقرة في أنها لعمر، يقول بلي هذه لعمر فهي ليست بلي، يعني في النتيجة يصدق يعني أنه ليست له، واضح هذا النتيجة المهم، فتدفع إلى عمر من غير غرمين، ما في حيلولة بعد. لا لا، ما دام هو أقر الأول لزيد فيقول الدار داري، هذا أقرار. لا ما يتنازع، لا تحكم الدار لزيد، ما في منازع عليه للأول، لا منازع عليه. نعم ببركة المقر، هو اللي أتلف. أنا قلنا لا، كأن المقر أتلف مال عمرين،
بس هي ما نقطة أنه ممكن يدفع شيء،
هذا حكم ظاهري، يعني نتكلم حكم ظاهري ما يدفع، هو في الواقع إما يكون لزيد وإما يكون عم صح في الواقع، لكن نحن بلحاظ حكم الظاهري، بلحاظ الحكم الظاهري بأنه هذا أقرها لي أنا، كأن أنا المقر له يجوز لي أن أخذها، إلا إذا علمت بعدم الاستحقاق.
شيخ أنا هنا أصدقها مقصول
أنه إقرار جديد مش إقرار جديد، لا يعني ما أقول إقرار جديد، يعني ما ذكره
ما لو امتنع من التسليم إلى عمرو مثلا،
ما لا لا لازم يصدق، يقول بلي ما ذكره عمرو تام،
يعني
ان هذا بثابة الاقرار الجديد. نعم، فاقرار في حق نفسه
يلزمه، يعني
نعم كل هذا اقرار في على قلنا لا ان هذا اقرار على النفس، قال هذه الدار ليست لي، فبالتالي اقرار على النفس فيصدقه، اذا صدق عنه بمعنى انه اقر على نفسه بان هذه الدار ليست له، فحينئذ تتعين كونها لعام، ما في حيلولة بعد. واضح الفكره؟ خب، ولو اشهد. وفي هذا المطلب تحتاج إلى مقدمة لكي نفهم هذا المطلب. في القديم ولحم موجود في إجراء المعاملات، عندنا معاملات رسمية صحيح، في المعاملة الرسمية لابد من إجراء ماذا؟ إجراء الأوراق الرسمية، احنا نقول بها التعبير. هذه المعاملة الرسمية والأوراق الرسمية تحتاج إلى وجود شاهدين، فكانوا يكتبون ماذا؟ يكتبون المعاملة بحيث لابد أن يؤتى بالشهود. في كثير من الأحيان الباع والمشتري يتفقان على بيع العين، لكن المشكلة ماذا؟ لا توجد شهود يشهدان ماذا؟ لا يوجد عندهم شهود يشهدان ماذا؟ يشهدان القبض والإقباض وقت المعاملة، لأنه قد يبيعه الآن. خب، نحتاج إلى شهادة على البيع، ونحتاج إلى شهادة على القبض والإقباض، قبض المثمن وإقباض يعني التسليم والاستلام، أن الباع يسلم المبيع إلى المشتري ويستلم الثمن. فنحتاج شهود على أصل إجراء معاملة البيع، ونحتاج شهود على عملية ماذا؟ القبض والإقباض، لكي تتم المعاملات الرسمية. خب، كثير من الأحيان قد توجد شهود في فترة ماذا؟ في فترة البيع، لكن في وقت التسليم والاستلام قد يتعذر تحصيل شاهدين عدلين. فماذا يفعلون لإجراء المعاملات الرسمية؟ يقومون بعملية صورية. كيف عملية صورية؟ يأتون بشاهدين، يأتي البائع ويقر على نفسه ويقول، يأتي بشهادة على الإقرار، واضح؟ شهادة على الإقرار، فيقول أقر على نفسي بأني قد بعت هذه العين إلى فلان للمشتري وقبضني الثمن، فتجرى المعاملات ويصح عندهم لأنه شهادة على الإقرار. إذن الشهادة على قسمين، إما شهادة على الإقرار بأن يقر بأنه حصل بيع وقبض الثمن، مع أنه في الواقع ما قبض الثمن، فقط مواطات واتفاق بين الباع والمشتري لكي إجراء المعاملات الرسمية، واضحة؟ يعني في الواقع هناك اتفاق ومواطأة بين الباع والمشتري لإجراء المعاملات الرسمية، ولا في الواقع بعد لم يسلم المشتري الثمن إلى البائع، لكن الباع أقر على نفسه أنه استلم الثمن وأن حصلت المعاملة لإجراء المعاملات الرسمية، بعده قد لم يحصل بيع ولم يحصل ثمن أصلا، وقد حصل البيع ولم يسلم الثمن، واضح؟ هذه اسم شهادة على الإقرار. وتارة يكون شهادة على نفس البيع، نجري المعاملة ويحصل تسليم واستلام، فنكون هناك شهود على ماذا؟ على نفس المعاملة. إذن الشهادة على قسمين، إما شهادة على الإقرار بالبيع وتسليم الثمن، أو إقرار أو سفض شهادة على ذات التسليم والاستلام، شفوا التسليم والاستلام وشهدوا في المعاملات الرسمية. هي مقدمة لكي يتضح المطلب. إذا اتضح ذلك فنقول، خلنا نقرأ المسألة لكي بعد ذلك يقول، ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطأة سمعت دعواه وأحلف المقر له. وش يريد يقول الشهيد الأول من هذه العبارة؟ بيان ذلك لو فرضنا بأنه البائع أو نقول شخص عشان ما يصير يعني في إشكال، يقول شخص الأول أقر على نفسه بأنه ماذا؟ بأنه قد حصلت المعاملة وحصل البيع وقبضت الثمن، وعندنا شهود على الإقرار، فأتى بشهود لهذا الإقرار. بعد ذلك ماذا قال الشخص؟ قال أنا لم أستلم الثمن، إنما أقررت على نفسي لأجل المواطأة والاتفاق بيني وبين الشخص الآخر لإجراء رسوم المعاملة. فتحصل هنا مشكلة. خب نقول أنت أقررت على نفسك بأنه ماذا؟ بأنه حصل بيع وأنك استلمت الثمن. الآن دعواك بأنك لم تسلم الثمن ينافي الإقرار، صحيح؟ خب الإقرار شلون ثبتنا الإقرار؟ ببركة الشهادة، صحيح؟ فصح أن تجعل هذه المسألة فيما تعقيب الإقرار بالمنافي. واضح الفكرة؟ لماذا عقدت هذه المسألة تحت عنوان هي بحثنا؟ وين احنا قاعد نبحث؟ لما عنوان الأصلي تعقيب الإقرار بالمنافي. خب ليش؟ نقول أقر على نفسه بأنه حصل بيع وأنه قبض الثمن، بعد ذلك ادعى المواطاة والاتفاق بينه وبين الطرف الآخر لأجل رسوم المعاملة، وإلا لم يحصل بعد ماذا؟ قبض للثمن، بل قد يقول أصلا ما حصلت معاملة بيني وبينك، فهل يصدق أو لا يصدق؟ يقول الشهيد الأول تقبل الدعوة، وفرقت لكم في المطالب السابقة بين قبول الدعوة وبين قبول القول. ما معنى قبول الدعوة؟ يعني ماذا قلنا؟ نفتح محضر، واضح؟ خب يعني ما نقول يا روح انت كلامك مو صح، لا، إذا قبلنا دعواه أن تكون دعواه مقبولة، فنبحث أيه المدعي أيه المنكر. إذا كانت الدعوة أصلا غير مقبولة، أصلا ما يبحث أنه عندنا مدعي ومنكر، تصل النوبة إلى اليمين كما اتضح سابقا. فهنا يقول المصنف تقبل دعوة. ليش تقبل دعوة؟ ذكرنا أيضا لكم وسيأتيكم في كتاب القضاء أنه تقبل الدعوة إذا كانت ممكنة التحقق في الخارج عادة، وحيث أنه يمكن وعادة يحصل في الخارج كثيرا ماذا؟ الاتفاق والمواطاة بين الشخصين لإجراء رسوم المعاملة، فيمكن أن تكون دعواه ماذا؟ دعواه صحيحة، فدعواه تكون مقبولة ومسموعة. إذن الدعوة مسموعة، واضح؟ لماذا الدعوة مسموعة؟ لأنه كثيرا ما تتفق هذه في الخارج، فيحتمل أن كلامه صادق. خب بخلاف مثلا لو جاء شخص وادعى يقول هذا ولدي أكبر منه، تقبل دعوة؟ صن دعوة غير مقبولة، غير ممكنة عادة، واضح؟ خب بس الدعوة هي مقبولة. خب إذا قبلنا الدعوة نأتي نسأل أين هو المدعي؟ أين هو المنكر؟ إنما يصح هذا السؤال بعد تنقيح أنه قبلنا دعوة. ركزوا في المطالب لأن في اشتباه، بعضهم يفهم تقبل دعوة يعني خلاص قبلنا كلامه فيكون الحق معه. لا، تقبل دعوة يعني يسمع كلامه، القاضي يفتح أذونه، مصدق أذونه يفتح أذونه ويسمعه. خب حينئذ يأتي القاضي يقول أين هو المنكر وأين هو المدعي؟ إذا طبقنا قواعد أنه كما بينا أمس بعد أن ما هو المراد من المنكر؟ تارة يفسر المنكر بمن كان الأصل معه والمدعي من خالف كلامه الأصل، وتارة نفسر المنكر من كان الظاهر الحال معه والمدعي من كان كلامه خلاف الظاهر. وقد بينا أيضا في الجسابق أنه قد يختلف، هذا يختلف أنه الأصل والظاهر، وهنا كذلك. كيف؟ إذا راعينا جانب الأصل نشك في حصول البيع وعدمه، أو نشك في تسليم الثمن وعدمه. الأصل ماذا؟ الأصل هو عدم إقبال، عدم تسليم الثمن إلى البائع، هذا الأصل. الأصل عدم حصول البيع أصلا، فيكون الأصل مع من؟ مع المقر أو مع المقر؟ مع المقر الذي أقر وأنكر بعد ذلك وادع المواطاة. فينبغي أن يقال حينئذ بأن المنكر هو المقر والمدعي هو المقر، هو ماذا؟ والمدعي هو المقر له بأنه سلم الثمن وأنه حصلت المعاملة، فيجب اليمين على من؟ على المقر، وتقبل دعوة. إلا أن المصنف الشهيد الأول ماذا قال؟ قال وأحلف المقر له، خلاف ما ذكرنا. ليش؟ لأنه الشهيد الأول وتبعا له الشهيد الثاني في موارد تعارض الأصل مع الظاهر، يقدمون الظاهر على الأصل كما بينا لكم. فهنا عندنا ظاهر وهو ظاهر الإقرار بأنه عندما أقر على نفسه بأنه ماذا حصل بيعون وأنه سلم الثمن يؤخذ بإقراره، وإن احتمل بأن هناك مواطات، لكن احتمال المواطات خلاف ظاهر الإقرار. مقتضى ظاهر الإقرار بأنه ماذا؟ بأنه استلم الثمن وأنه حصل البيع، وإلا لو لم يحصل ذلك لما أقر. هي على الظاهر، نعم يحتمل، يحتمل أنه هذا مواطات، لكن المواطات خلاف الظاهر. إذا كان كذلك ماذا نقول؟ دعواك أيها المقر بعد ذلك ينافي إقرارك، فلا يؤخذ بكلامك، فتكون أنت مدعي والمقر له هو المنكر، فيحلف المقر له أنه ماذا؟ أنه يمين على أنه قد أقبض، قد أقبض الثمن. هذا كله إذا كان ماذا؟ هذا كله إذا كان الشهادة على الإقرار. يعني هذا فرض مسألة. فرض آخر، تارة نفترض بأن المقر جاء بشهود مو على الإقرار، جاء بشهود شهدوا على حصول البيع وعلى حصول القبض. ماذا قال الشهود؟ قال الشهود نشهد مو على الإقرار، نشهد أنه حصلت معاملة البيع بين الأول والثاني وأن الثاني قد أقبض الثمن إلى الأول. في هذه الحالة لو جاء بعد ذلك وقال فأقررت على نفسي بأن هناك بيع وأنه سلمني الثمن، بعد ذلك أنكر قال بأنه لم يسلمني الثمن، هل تقبل دعوى أو لا تقبل؟ قالوا أصلا هنا لا تقبل دعوى، لأن هنا ماذا؟ لأن هنا أتى بشهود على حصول نفس ماذا؟ نفس البيع ونفس الإقباض، فلو قبلنا كلامه هذا تكذيب للشهود، وكل دعوى تكذب الشهود لا تقبل أصلا. واضح؟ أصلا فلا نفتح محضر، ما يجي بعد منكر، ما يجي عندنا مدعي. واضح الفرق؟ إذن الشهادة إما على الإقرار وإما يكون الشهادة على ذات ماذا؟ على ذات البيع والإقباض. شوف لكن الآن شوف نقرأ العبارة، يقول ولو أشهد شاهدي عدل بالبيع. شوف ما قال أشهد بس بالبيع، ما بين أنه أشهده لماذا، هل أشهد على الإقرار أو لا، بعد ذلك سيشير فيبين المطلب الشهيد الثاني. يقول ولو أشهد شاهدي عدل بالبيع لزيد وقبض الثمن من زيد ثم ادعى هذا من هذا الشاهد هذا المقر، واضح ماذا ادعى؟ المواطأة والاتفاق بينه وبين المقر له على الإشهاد. قال خلنا احنا الآن نتفق أنه ماذا أنا وبينك خلنا نجيب شهود على حصول البيع وما شكل ذلك، لأجل ماذا؟ لإجراء رسوم المعاملة. قال ثم ادعى المواطأة والاتفاق بينه وبين المقر يعني وبين المقر له على الإشهاد من غير أن يقع بينهما بيع في الخارج ولا قبض، يعني ما حصل أصلا معاملة بيع ولا حصل قبض وإقباض، فقط ماذا؟ شهادة على بيع أنه أقروا بالبيع. واضح؟ خب يقول نعم
كيف يقرون على
الإقرار؟ يجوز شاهد على الإقرار يجوز من باب الاتفاق والمواطات، يأتي بشهود يقول لهم أنتوا تعال أنا بقر الآن أقرت على نفسي بأنه حصل بيع وماذا وأقبضت الثمن لكي تكملون رسوم المعاملة، لأن المعاملة لابد أن يتم بالشهود. يجوز شهود على الإقرار نعم
كذب
يصير، بغض النظر الآن كذب أو كذا مسألة ثانية، مسألة ثانية هذه قضية أخرى يعني.
طيب شيء ما يعني هذان الشهود يعني
هم في الحال أو أنهم هو ما يلزم الكذب بالدقة لأنه لا
ما يقول أقريت بأنه جرى
هزلي كان هزل الكذب الكذب إنما يشترط فيه المراد الجدي، هي بعد من بحث الآخر بحث الكذب لا فقط شهاد على الإقرار ما له علاقة، هم يشهدون على أنه يقر ما له علاقة أنه يعلم أو ما يعلم، حق إجراء معاملات الرسمية فقط حتى لو كان يعلم. أقروا على الشهادة هكذا يقول أقروا على نفسي أنه حصلت معاملة، أنا وظيفة الشهود أني سمعت الإقرار أشهد على الإقرار.
وش يستفيد من هالشغلة يعني؟
معاملات رسمية
وش يسوي فيها؟
عشان معاملات عندهم كانوا في زمانهم لكي يحصل ثمن وثمن نقل البيت نقل الدار، لا يحصل نقل وانتقال إلا بإجراء معاملات رسمية حتى في زمانهم قبل عن زماننا، وإلا لو ما جاب شهود. ليش؟ لأنه يمكن يحصل القبض بعد من؟ بعد أسبوع، ما يمكن شهود عدل ما يحصلون
توثيق،
فيصير أن توثيق بحيث أنه شهود العدل موجودين الآن، لكن بعد فترة لو في زمان البيع أو في زمان ماذا، في زمان قبض الثمن ممكن ما يحصل الشهود، فبيتعطل إجراءاتهم الرسمية فصل مشكلة. واضح؟ فإجراء المعاملات هكذا هي النكتة مالتهم. يقول: ثم ادعى المواطأة بينه وبين المقر له على الشهاد من غير أن يقع بينهما بيع ولا قبض، سمعت ماذا؟ سمعت دعوة، الدعوة سمعناها، ما سمعنا قوله، سمعت دعوة المقر. ليش سمع الدعوة؟ لإمكان ذلك. يقول: لجريان العادة بذلك، أي ذلك؟ المواطات، يحصل اتفاق بين شخصين، لماذا؟ لأجل أنه حصلت معاملة بيع، حصل ماذا؟ حصل قبض، لإجراء رسوم المعاملة.
شيخ راحل تحريم حد النزاع، هو المفروض أنه فيه إقرار وفيه إتيان بما ينافي،
نعم،
يعني الإتيان بما ينافي لحق الإقرار،
نعم، هذه الدعوة لا؟ يقول: ثم ادعى المواطات، هاي الدعوة المواطات هاي خلاف الإقرار، لأنه جاء بشهود أقر على شهود على الإقرار بأنه أقر بأنه حصل بيع وحصل ماذا وحصل قبض للثمن، أقرر إقرارك على نفسك بأنه حصل بيع وحصل ماذا وحصل نقل للثمن، ثم تدعي المواطات، يعني وش المواطات؟ يعني ما حصل بيع، فيكون هذا تنافي. واضح المطلب؟
خو أفلام معين لو كل واحد يعني
لا لشخص معين بينه وبين الشخصين، سمعت دعواه لجريان العادة بذلك وأحلف المقر له. ما بين المصنف ليش أحلف؟ لأنه قد واحد يقول بدوان أنه مفروض من اللي يحلف؟ المقر، لأنه هو المنكر. لا، أحلف المقر له لأن كلامه موافق للظاهر فيكون هو المنكر، فالشخص الذي وافق كلامه الظاهر يكون هو المنكر، والذي يخالف كلامه الظاهر يكون هو المدعي. وأحلف المقر له على الإقباض، أنه حصل إقباض وأنه لا توجد مواطات. يقول: والله أنه لا مواطات بيني وبينه وأنه أقبضت الثمن له، ولهذا هو أقر. الآن جاي يكذب. يقول: وأحلف المقر له على الإقباض أو على عدم المواطات. قال: ويحتمل عدم السماع. هنا قلنا بأنه تسمع دعوة، قلناها في الشرح. هناك احتمال آخر ذهب إليه بعضهم أنه لا تسمع الدعوة. ليش؟ لأنه الدعوة على خلاف الإقرار، وكل دعوة على خلاف الإقرار لا تسمع. واضح؟ قال: ويحتمل عدم السماع. عدم سماع أصل الدعوة، فلا يتوجه اليمين أصلا، أصل الدعوة ما نقبلها لأن خلاف الإقرار. مثل شخص قال: هذه الدار لزيد، ثم قال ماذا؟ أدعي بأن هذه الدار لي، هل تقبل دعوة؟ التفتوا لهذا المطلب. شخص أنا الآن قررت أقول هذا الكتاب للشيخ، بعد ذلك جئت وقلت ادعت هذا الكتاب لي، خب بعد الدعاية مرة ثانية الكتاب لي، تسمع دعواي؟ يقول له: أيها الشيخ، حد سوي يمين؟ خب لا تسمع الدعوة لأن هذا الدعوة على خلاف الإقرار. يقول: هنا أيضا كذلك، لماذا لا تقول ما دام هو أقر على نفسه بأنه قد حصل بيع وأنه قبض الثمن، ثم بعد ذلك يدعي أنه هناك مواطات، كيف تقول أن تقبل دعوة؟ الصحيح أن يقال، هذا الذي يشكل، أن يقال أنه لا تقبل الدعوة أصلا، ولهذا قال: ويحتمل عدم السماع، فلا يتوجه اليمين. ليش؟ لأنه مكذب لإقراره، وكل شخص كذب إقراره لا تقبل دعوة. أيها المصنف، هل تقبل بهذا الكلام أو لا؟ المصنف الشهير الثاني يقول: هذا الكلام ليس ماذا؟ ليس بتام، هذا الاحتمال احتمال باطل. ليش؟ لأنه المكذب لإقراره على قسمين، التفت، تارة يكذب إقراره بحيث أنه هذه الدعوة التي يأتي بها لا يجري العرف عليها ولا شاهد لها، مثل أنا الآن أقررت بأن هذا الكتاب للشيخ، بعد ذلك جئت وقلت بأن الكتاب لي، خب هي دعواك بأن الكتاب لك، هل مستندة إلى جريان عادة أو إلى شيء بحيث يقال أن إقرارك الأول كنت يحمل على شيء معين؟ هل في هذا كلام أو فيه أو ليس فيه؟ أصلا ما في احتمال ماذا لقبول الدعوة. فتارة يكون تكذيب ماذا الإقرار بحيث لا توجد عادة زين يمكن تصح فيها الإقرار وهو في الإقرارات العادية، لكن في مقامنا هذا الإقرار الذي صدر إقرار يمكن توجيهه بأي باب؟ أن العادة جرت على أن الإنسان يقر على حصول معاملة لوجود مواطاة بينه وبين غيره، فلوجود جريان العادة نقبل الدعوة، لكن لا نقبل قولك، نقبل الدعوة. واضح؟
شيخ، مو لأنهم أشهد عليه، مو فقط للمواطن،
للإشهاد. لا،
على
لا، إذا أشهد أن ثبت الإشهاد فإذا ثبت
بالإشهاد،
نعم، الإشهاد يثبت الإقرار أنه أقر.
لو ما أشهد،
ما أشهد ما في مشكلة، ما ثبت الإقرار، الإشهاد لثبوت الإقرار، أشهد على الإقرار، الإقرار ثبت ما ثبت؟ ثبت،
حتى يقبل رسميا، مو يعني الغرض الغاية الكلية مو للجريان العادة.
لا لا، مو لا، مو جريان العادة في مسألة اختلاف الآن، الشخص أقر على نفسه، يقبل لما يقبل هذا الإقرار، أشهد على الإقرار، الشهادة على الإقرار تثبت الإقرار أو تثبت الإقرار؟ لأنه شهادة على موضوع تثبت الإقرار، الإقرار ثبت الآن، الآن كان أنا سمعت بأذن أنه أقر، بعد ذلك ماذا أقر على ماذا؟ أنه حصل بيع، أنه قبض الثمن، بعد ذلك ماذا قال؟ قال أن هناك اتفاق بيني وبين من؟ وبين الطرف الأخر، يعني ما في بيع ولا يوجد ماذا؟ قبض للثمن. هذه الدعوة مو على خلاف الإقرار؟ كيف تقبل دعوة على خلاف الإقرار؟ كيف تقبل؟ تكذيب لإقراره. نقول بلي، تقبل الدعوة وإن كانت تكذيبا للإقرار لجريان العادة على أن الإنسان يقر بشيء لأجل مواطاة مع بينه وبين غيره، فإذا جرت العادة على ذلك تقبل الدعوة. نعم، إذا كان لا توجد عادة على ذلك لا تقبل الدعوة، ولهذا قال ويضعف. نعم، لا، الإشهاد حق يثبت إقرار.
فرضنا ما في إشهاد،
ما في إقرار،
جرت العادة، أقروا يعني أقروا،
سمعنا الإقرار. خب، الشهادة على الأقل نثبت الإقرار، يعني تثبت الشهادة من إثبات الموضوع. كيف نثبت أن هناك إقرار؟ ببركة الشهادة. إذا ما في شهادة يقول أنا ما قريت.
والله ما أتى هذا الكلام في ماله، يعني أنه هو أشهد بنفسه، لم يأتي بالشهود، يعني أقر
إن من الحكم كان
عند الحاكم
ثبت، هذا ما في إشكال، واضح.
لا، أقصد أنه يأتي نفس الكلام،
يأتي نفس الباحث، هي الشهادة بثبت،
لأنه فصهم بالإتيان بالشهود،
لأنه بيفصل بين شهادة الإقرار وبين شهادة على القبض، لأنه بحثناها في هذا المقام، أنه ما يكون خصاه، هو فرض المسألة كذي، عندنا شهادة على إقرار وعندنا شهادة على القبض، هذا فرض المسألة، واضح. إذا ثبت إقرار، مو وظيفة الحاكم، مو حاكم يروح يسوي يشوف البيع والشراء في الخارج، يجيبون شهودة، لأن المعاملات الرسمية إجراؤها ماذا يحتاج إلى شهود؟ مو الحاكم الشرعي هو الذي يمضي المعاملة الرسمية، واضحة؟ إحنا معاملات رسمية عندنا، اللي نحط الشاهد الأول الشاهد الثاني، مكتوب الحاكم الشرعي الشاهد الأول، واضحة؟ ويضعف بأن ذلك أي ذلك المواطاة واقع تعم به البلوى، كثير ما يحصل في الخارج، فعدم سماع الدعوى يفضي إلى الضرر المنفي. يقول هذا إذا شهدت البينة على إقراره بهما، بماذا؟ بهما، بالبيع وبالقبض الثمن. شوف، هذا شهادة على الإقرار، مو شهادة على البيع، شهادة على الإقرار بالبيع. يقول هذا إذا شهدت البينة على إقرار المقر بهما بالبيع وماذا؟ وبإقباض الثمن. أما لو شهدت على ذات القبض لم يلتفت إلى دعوة أصلا. ليش؟ لأن المقر مكذب لمن؟ للشهادة، وكل دعوة يلزم منها تكذيب الشهود لا تقبل، لأنه مكذب للشهادة طاعن فيها، فلا يتوجه بدعوة يمين. ليش؟ لأن الدعوة غير مقبولة، فإذا الدعوة غير مقبولة لا تصل النوبة إلى أن نقول للمقر له ائتني بيمين. واضح الفكرة؟ واضح المطلب مو واضح؟ لأن أشوف من أسئلتكم كأنه مو واضح. واضح المطلب؟ واضح. الفصل الثالث، انتهى الكلام والحمد لله في الفصل الثاني، وهو تعقيب الإقرار بالمنافي. الكلام فعلا يقع في الإقرار بالنسب، من موجبات ثبوت النسب الإقرار، يعني يمكن شخص يثبت نسب بالإقرار، لكن ذلك بشروطين. الشرط الأول شرط عام، أهلية المقر كأي إقرار، يشترط أن يكون المقر له أهلية الإقرار، والمراد من أهلية الإقرار هو الكمال، يعني البلوغ والعقل، فغير البالغ وغير العاقل لا يقبل إقراره، هذا شرط عام في كل إقرار. الشرط الثاني ما يتعلق ببحث النسب، لابد أن يكون المقر له أنا شخص أقر له، لابد أن يقال أن يكون المقر به. زين، يمكن إلحاقه عادة بمن؟ بالمقر، فهناك إمكان بالإلحاق. والمراد من الإمكان شيئين، التفت، إمكان عقلي وإمكان شرعي. كيف إمكان عقلي وإمكان شرعي؟ أما الإمكان العقلي، لو أقر شخص بأنه أظن أن فلان ابنه وهو أكبر منه، هل يقبل إقراره؟ غير معقول أن يكون أن تقر بأن فلان ابنك أنت ماذا، أنت أبوه وهو أكبر منك. لا يقبل. خب، هذا لأنه خلاف عقلي. وكذلك المساوي، أقر ببنوة أنه أب لشخص يساوي في العمر، لا يقبل. وكذلك إذا كان أقل منه عمرا لكن لم تجري العادة بأن يكون هذا الفاصل بينهما يحقق عنوان أب وولد، الفاصل بينهما 10 سنوات، 8 سنوات، هل يمكن أن يكون هو أب؟ أصلا أنت الآن لم تبلغ لكي تعقد نطفة لكي يكون هذا ولدك، لأنه عقد الولد متوقف على عقد نطفة، وعقد نطفة متوقف على احتلام، واحتلام يحتاج أقل شفنا 10 سنة إلى ما فوق مثلا. فإذا كان يعني لا تناقش في مثال يعني عرف هذا خارجية خف أمثلة، فإذا كان الفارق بينهما 6-7-8 سنوات، زين، ولم تجري العادة بذلك، لا يقبل، لأنه لا يوجد أصلا إمكان عقلي أن تسمع دعوة. ولا بد أن يكون هناك إمكان شرعي أيضا. ما معنى إمكان شرعي؟ أن يكون الشخص مجهول النسب، مهم دي. إذا كان الشخص معلوم النسب لا يقبل إقرارك. مثلا يأتي شخص ويقول فلان ابني، مع أنه معروف أن هذا ابن لشخص آخر، فلا يقبل بهذا الإقرار ولا يلحق الولد به. واضح؟ ولهذا قال ويشترط فيه في الإقرار بالنسب أهلية المقر للإقرار. بماذا؟ ببلوغه وعقله. هي الأهلية يعني الكمال، يعني البلوغ والعقل. لو جاء واحد صغير وقال هذا أخي، لا يقبل. واضح؟
عدم المرض.
كيف عدم مرض؟
يعني
لا، ما يشترط. تقدم ما كان في مرض الموت بالنسبة إلى التصرفات المالية. لا، ما في
إشكال.
ما في إشكال. بينا أنه ما في إشكال. لو أقر ببنوة شخص قبل أن يموت يثبت له حتى لو كان في مرض الموت. خب.
يقول. الإمكان الشرعي.
نعم.
الإمكان الشرعي.
وش فيه؟ الإمكان الشرعي يعني أن يكون الشخص مجهول النسب. مجهول النسب. يقول وإمكان إلحاق المقر به وإمكان إلحاق المقر به بالمقر شرعا. هي قوله شرعا، ما ذكر عقلا، لأن عقلا كما سيأتي بعد ذلك هذا شرط واضح ما يحتاج أصلا إلى ذكر. خب، قال بالمقر شرعا. فلو أقر ببنوة المعروف نسبه، هي تفريع على ماذا؟ تفريع على وإمكان إلحاق المقر به. خب، هنا سؤال، ليش الشهيد الثاني فسر إمكان الشرعي مو الإمكان العقلي؟ لأنه ببركة تفريع الشهيد الأول على ماذا؟ فرع على الإمكان. فلو أقر ببنوة المعروف نسبه، بعدين قال أو ببنوة من هو أعلى سنا أو مساو أو أنقص، فرع على الإمكان شيئين، على ماذا؟ على الإمكان العقلي والإمكان الشرعي. خب، فهنا الشهيد الثاني ما قال إمكان شرعي وعقلي. ليش؟ لأنه في عبارات العلماء يقول إمكان الشرعي ويدخل فيه الإمكان العقلي، لأنه الإمكان العقلي أقل في الإمكان الشرعي. ولهذا بعض الفقهاء يكتفوا أنه يمكن شرعا وشيء يمكن شرعا، يعني داخل إمكان عقلي وإمكان شرعي. خب، المهم، فلو أقر ببنوة المعروف نسبه، قال هذا ابني أو أخوته، قال هذا أخي، مع أنه معروف أن هذا ليس أخا لك، إنما أخ من عائلة أخرى أو غيرهما من الأقارب، عمي خالي، واضح، مو مخصوص بالبنوة، مما يغير ذلك النسب الشرعي. وش يعني يغير ذلك النسب الشرعي؟ عند النسب معروف أنه من عائلة هذا أخ من عائلة بني فلان، أنت كيف من عائلة أخرى وأجنبي وكذا، كيف يكون أخوك ده؟ بحيث أنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ عادة أخوك، فلا يقبل. أو أقر ببنوة من هو أعلى سنا من المقر أو مساو له أو أنقص
كيف أنقاص؟ بما لم تجري العالة بتولده من. لكن لو أقار هي كلام في البنوة يعني بحثنا، لأنه الشهيد الأول عبارته في البنوة مو في الأخوة. في الأخوة ما يأتي أقل وأكبر سن وأقل، واضحة في البنوة. فجاء شخص وقال هذا ابني، مع أن الفرق بينهما كم؟ 5 سنوات. غير معقول، غير معقول عادتان. خب يقول ما لم تجري العادة بتولده منه بطل الإقرار. يقول هناك أمور لم يذكرها الشهيد الأول لكن داخلة في الإمكان الشرعي. ما هو موردين؟ المورد الأول لو شخص أقر بولد منفي عنه شرعا كولد الزنا. كيف؟ تفت المثال أن عبارة المصنف فيها شخص والعياذ بالله زنى بامرأة ثم تزوجها بناء على صحة الزواج من المزني بها، ثم تزوجها فأتت بولد أقل من 6 أشهر. خب هذا يكون ولد ماذا؟ ولد زنا. وإن كان هذا الآن الزاني فراشه فراش الآن، هو فراش الآن، لكن لا يلحق الولد بالفراش لعدم إمكان اللحوق، لأنه جاء بالولد لأقل من 6 أشهر من حين الزواج والوط. فهذا الولد ماذا؟ ولد زنا. لو جاء وأقر قال هذا الولد ولدي، هل يلحق به؟ ليش؟ ليش؟ لماذا يلحق به؟ في امتناع عقلي؟ ما في امتناع عقلي، واضح؟ هناك امتناع ماذا؟ امتناع شرعي. بمعنى ماذا امتناع شرعي؟ لأن الشرع قد نفى أن يكون الولد ماذا؟ ولدك، فأنت لست بفراش فلا يقبل. هذا المورد الأول. المورد الثاني ولد اللعان، حيث ذكرنا سابقا بأنه بسبب اللعان بين من؟ بين الشخص وابنه وابن بين قوسين، قال هذا ليس ابني، كما ذكرنا في ملاعنة ذكروا هذا ليس بابني، فبسبب اللعان ينتفي الولد عنه، صحيح؟ خب إذا انتفى الولد عنه ثم بعد ذلك أقر وقال هذا ابني، هل إقرار ولد اللعان يحقق عنوان الأبوة أو لا؟ قلنا لا يرجع عنوان الأبوة. نعم هذا الإقرار يثبت شيء واحد، ما هو؟ أنه المقر يجب عليه بسبب إقراره أن الأشياء التي في مضرته من وجوب النفقة من ماذا؟ من أنه الطرف الآخر يرثه الذي عليه تتحقق. لكن ما يحقق نسب، ما يحقق عنوان النسب، ما يكون هذا ولده بحيث نرتب آثار النسب من جواز النظار ومن الإرث بينهما. نقول لا، بعد إقرارك إقرار العقلاء على أنفسهم لازم من هالجهة فقط، فيثبت بأن الإبن له أن يرثك كما تقدم سابقا، ويجب عليك أن تنفق عليه وما شاكل ذلك من الآثار. لكن ما يثبت النسب بينك وبين من وبين، بحيث مثلا لو مات أنت لا ترثه، واضح؟ هي تقدم في باب الملاعنة. يقول وكذا المنفي عنه شرعا كولد الزنا وإن كان على فراشه. هي مسألة خفية، كيف يكون ولد الزنا وعلى فراشه؟ واضحة؟ أنا بينت هالمثال، شخص زنى بامرأة فتزوج منها ثم أنجبت ولدا قبل ماذا؟ قبل 6 أشهر، فهنا الزاني فراش لكن لا يلحق به الولد، واضح؟ وإن كان فراشه، هي فيها خفاء. يقول كولد الزنا وإن كان على فراشه، وولد اللعان خب وإن كان الابن يرثه ببركة الإقرار، واضح؟ لو أقر بعد ذلك أن هذا الابن ابني فماذا؟ فالابن يرثه لكن هو لا يرث الابن، من جهته إقرار العقل على أنفسهم نافذ، لكن ما يثبت ماذا؟ ما يثبت لي عنوان النسب. قال ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير. هذا أشار إلى الشرط الثالث. أي شرط حين وصلنا احنا؟ الشرط الثالث. أي شرط الأول أهلية المقر الإمكان، الشرط الثالث الآن هكذا. خب أنت إذا أقررت بأن فلان مثلا أخيك أو فلان أبيك أو فلان عمك أو فلان خالك، هل بمجرد هذا الإقرار ثبت النسب أو لابد أن يكون الطرف الآخر مصدقا بذلك؟ قال بأن النسب حقيقته متقوم بماذا؟ بطرفين، مثل المقولات النسبية، مثل أمر نسبي، مثل معنى الحرفي، نسب متوقف على طرفين، هذا ابن وهذا أب، هذا ابن وهذه أم، هذا ابن وهذا هذا أخ وهذا أخ آخر، الأخوة، البنوة، العمومة، الخؤولة وما شاكل ذلك من المعاني النسبية المتوقفة على طرفين. وما كان هذا حاله فيتوقف على إقرار الطرفين. فإذا جاء شخص وقال هذا أخي بمجرد هذا الكلام ما تحقق عنوان الأخوة، لا بد أن يكون الآخر يصدقه ويقول أنت أيضا أخي، ولما ذكرته صحيحا أنت أخي الذي فرقنا بيني وبينك ماذا الزمن. إلا في حالات ثلاث. خب الآن قال ويشترط التصديق، أي تصديق، أي تصديق المقر به للمقر في دعواه النسب فيما عدا أمور ثلاثة. الولد الصغير لو واحد أقر وكان قال هذا ولدي، ادعى ماذا؟ أنه أب لهذا الولد، وهذا الولد كان صغيرا، يقول خلوب حينئذ بمجرد إقرارك بأن الولد الصغير ماذا هو ولدك تحقق الإلحاق الشرعي. ليش؟ لأن الولد الصغير لا يتأتى منه الإقرار، يعني هالمور كلها ما يتأتى فيها الإقرار، يعني المقر به لا يمكن أن يقر لأنه صغير، لأنه مجنون، لأنه ميت. فحينئذ يسقط ماذا؟ تصديق، شرطية تصديق المقر به لعدم إمكان ذلك. يقول فيما عدا الولد الصغير، خب ولد، قال ولد، ولد يعني ذكر أو أنثى، صغير غير بالغ، نعم يعني لم يبلغ. يقول نعم فيما عدا الولد الصغير ذكرا كان أو أنثى، أيه ذكرا يعني الولد، والمجنون كذلك ولدا كان أو ذكرا كان أو أنثى، والميت، كيف ميت؟ كيف تصور ميت؟ عندنا ميت مجهول النسب، شخص مات مجهول النسب، لكن يتحقق الشرط الأول. الشرط الثاني، جاء شخص وقال هذا الميت هو ماذا؟ هو ابني، يقبل لا يقبل؟ يقول يقبل حتى وإن كان كبيرا، ميت مطلقا، حتى وإن كان كبيرا، حتى وإن كان بالغا، حتى وإن كان عاقا، حتى وإن لم يكن ولدا أقر بأنه أخيه أو أنه هذه أخته أو أن هذا عمه أو أن هذه خالته، بس لابد يكون ميت مجهول النسب لكي يتحقق ذاك الشرط. يقول والميت، خب يقول الميت وإن كان الميت بالغا عاقلا ولم يكن ولدا، حتى لو كان أخ، حتى لو كان ماذا أخت، حتى لو كان خؤولة، حتى لو كانت عمومة. ليش؟ يقول ويشترط التصديق فيما عدا هؤلاء. ليش هذا؟ يقول أما الثلاثة، أيه الثلاثة يقصد؟ الثلاثة الأخيرة، فلا يعتبر تصديقهم بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقر بمجرد إقراره. ليش؟ لأن التصديق إنما يعتبر مع إمكانه، وهو ممتنع منهما، من ماذا؟ من الصغير ذكرا أو أنثى، ومن المجنون، وكذا الميت مطلقا ممتنع من الميت. ليش؟ لأن الميت لا يمكن التصديق لأنه ميت. سيأتي إن شاء الله الجواب عن هذا في الفقرة الآتية، وربما أشكال هي إشكال التهمة يأتي، ويأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.